بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ثانيا قالوا ثانيا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل، وثانيا بالنسبة لصلاة المسافرين، يعني المسألة الأولى في حكم القصر، أو قالوا أولا قصر الصلاة الرباعية وفي مسائل، ثم قالوا ثانيا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. قالوا يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. والحديث كما ذكر رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال حسن الغريب صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وسواء أكان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ومعنى هذا أنه وإن شرع الجمع بين الصلاتين في السفر، إلا أن ذلك يراعى فيه الأصلح للمسافر، فإذا كان في سير فاحتاج إلى الجمع بين الصلاتين فعل، وسواء جمع تقديم أو جمع تأخير، الكل جائز. وإن كان الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع جمع تأخير، لكن كما ذكر أن الأمر في ذلك واسع وجائز. بقي إذا كان المسافر ليس في سير، وإنما مكث في مكان ما، إما لتجارة وإما لعمل وإما لأمر آخر، فما هو الأفضل في حقه؟ هل يصلي الصلاة في وقتها قصرا، أم أنه يجمع بين الصلاتين كما ذكر أن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا حرج، وإن جمع بينها فلا حرج في ذلك. قالوا ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يعني أولا لا حرج أو الأفضل في ذلك، لأن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم حينما نزل مكة وغيرها مكث يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، فلأجل هذا قلنا الأفضل، وقال من قال من أهل العلم بأنه الأفضل لأجل هذا المعنى، وإن جمع فلا بأس. قالوا ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، وها هنا الجمع ليس لمعنى السفر ولكن لمعنى آخر، وهو المرض والمشقة، المرض والمشقة يجوز للإنسان إن كان مقيما في بلده أن يجمع بين الصلاتين إن كان مريضا أو يحصل له شيء من المشقة الشديدة، فلا بأس بأن يجمع دون قصر. يعني انتبه لهذا، المقيم يشرع له الجمع ولا يشرع له القصر، بخلاف المسافر فإنه يشرع له القصر ويشرع له الجمع، أي الجمع بين الصلاتين. وأما المقيم يشرع له الجمع بين الصلاتين إن كان مريضا أو يحصل له مشقة عظيمة لأمر أو لآخر بالصلاة، بصلاة كل صلاة في وقتها. وهذا قد يتصوره من كان في بعض البلاد التي بين الوقت والوقت الآخر مفاوز، ثم بين الوقت الآخر وبين الوقت الذي يليه وقت يسير. يعني بعض البلاد الأوروبية بين المغرب والعشاء وقت طويل، وبين العشاء والفجر وقت قصير. فيقول يعني متى سنصلي العشاء، ومتى سننام ونستريح، ومتى سنصلي الفجر. أحيانا يعني يكون بين العشاء والفجر نحو 3 ساعات أو أقل، هكذا 3 ساعات أو أقل، فمتى يصلي العشاء ومتى ينام. فمثل هذا تأتي القاعدة المشهورة، المشقة تجلب التيسير. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فمثل هذا يكون من المشقة. ولما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، قالوا: ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. من غير خوف ولا مطر، أي جمع الصلاة وهو مقيم لكن من دون قصر. ننتبه لهذا الأمر، المقيم له الجمع، يشرع له الجمع إذا كان لحاجة، ولكن لا يشرع له القصر. أما المسافر فيشرع له هذا وذا، أي يشرع له القصر ويشرع له كذلك الجامع بين الصلاتين. قال: وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. قال: فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. وهذا حديث قد تقدم الكلام عليه أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن معناه صحيح. قال: والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض. يعني كما ذكر، قالوا: فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، كما ذكرنا في الصورة السابقة، يكون بين الوقتين وقت طويل جدا، ثم بين الوقت والوقت الآخر وقت قصير جدا، يعني بين المغرب والعشاء، وهي من الصلاة، من الصلوات التي يجوز الجمع بينها وقت طويل، وبين العشاء والفجر، وهي من الأوقات التي لا يجوز الجمع بينها وقت قصير، ويحصل مشقة وحرج. فها هنا لا بأس بالجمع، لا بأس بالجمع للمقيم لأجل هذا المعنى. قالوا: فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض: واحد، المطر الكثير الذي يبل الثياب، ويلحق المكلف بسببه مشقة، أي من الأسباب كذلك من الأعذار أن الإنسان إذا نزل مطر فله يعني المطر ألا يسبب البلل أو ما شابه ذلك والوحل في الأرض؟ فمثل ذلك لا بأس أن يصلي فيجمع بين الصلاتين لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن جامع للمقيم من غير قصر، جامع من غير قصر، أي يصلي الظهر مثلا أربعا والعصر أربعا، يصلي الظهر أربعا ثم يقيم الصلاة فيصلي العصر، وإذا جاء وقت المغرب صلى المغرب ثلاثا ثم سلم ثم أقام الصلاة وصلى العشاء أربعا، هذا الجامع. قالوا الثاني الواحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي. الواحل والطين بعد المطر، حصل مطر ثم توقف المطر لكن الأرض ما زالت زلقة لا يستطيع أن يمشي، وإذا مشى حصل له ما حصل من المشقة بسبب الواحل وكذلك الطين، فها هنا كذلك هذا من الأعذار المبيحة للجمع أو المجيدة للجمع. الثالث الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، سواء كانت باردة أو كانت حارة، كانت باردة أو كانت حارة، إذا خرجت عن العادة، وتعرفون أحيانا تحصل رياح لا يكاد الإنسان يرى من يعني يبعد عنه بعشرة أمتار أو نحوها، رياح شديدة وأتربة ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس أن يجمع بين الصلاتين. قال وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. والقاعدة في ذلك والحاصل في ذلك هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل لماذا فعل ذلك، أي قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال ماذا؟ قال من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس لماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كي لا يحرج أمته، أي فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التوسعة للأمة في أوقات الحرج. وكما ذكر في القاعدة السابقة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ودلائلها كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. قال المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. قال وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، أي من كان في حكم المسافر. قال وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، أي ما كان في مشقة، فيجوز بين العشاءين والظهرين، والعشاءان كما في الحاشية المغرب والعشاء، والظهران الظهر والعصر، وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليبا، وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليبا، فسمي الظهر والعصر ظهران تغليبا للظهر، والعشاء والمغرب عشاء تغليبا للعشاء. وقد جاءت أدلة السنة ما يدل على هذا، يعني جاءت في بعض الأحاديث كان يصلي العشاء الآخرة، ففي إشارة إلى أن العشاء عشاء، إلى أن العشاء عشاء أولى وعشاء آخرة. قالوا لحديث ابن عباس قبل قليل وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا، والحكم كما تقدم وهو أن العلة في ذلك أنه متى وجدت المشقة شرع الجمع، متى وجدت المشقة شرع الجمع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت جاز وإذا لم توجد فلا يفعل شيئا من ذلك، فلا يفعل شيئا من ذلك أي من الجمع، من الجمع. طيب، قال الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل. والجمعة يقال الجمعة ويقال الجمعة، يقال الجمعة بضم الميم بضم الجيم المعجمة والميم وبسكون الميم، الجمعة والجمعة. وذكر العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى أسبابا لتسمية الجمعة بالجمعة، ومن أحسنها أنه يوم يتجمع فيه أهل الإسلام، يوم يتجمع فيه أهل الإسلام، فهي جمعة لما يحصل من تجمع أهل الإسلام في صلاة الجمعة. قالوا المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. قالوا الجمعة فرض عين على الرجال لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث الأول رواه مسلم رحمه الله تعالى، والثاني رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. قالوا قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين، وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم، حق واجب على كل مسلم. وهذا الحكم في وجوب صلاة الجمعة مجمع عليه، في وجوب صلاة الجمعة مجمع عليه، أي لا خلاف بين أهل العلم في وجوب صلاة الجمعة. المسألة الثانية: على من تجب؟ قالوا: تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر، طيب، والحديث رواه، الحديث رواه أبو داود صححه العلامة الألباني. طيب، الحديث الأول الذي فيه رواح الجمعة واجب على كل محتلم ذكر هاهنا في التخريج، قالوا: أخرجه النسائي وصححه العلامة الألباني. وحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ذكر هاهنا أنه أخرجه، أخرجه مسلم، ذكر هاهنا أنه أخرجه مسلم. والحديث الأخير: وفيه الجمعة في قوله: أو صبي أو مريض، قالوا: أخرجه أبو داود برقم كذا وكذا، وصححه العلامة الألباني في الإرواء، صححه العلامة الألباني في الإرواء. طيب، قالوا: أما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منهم، صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. طيب هذه المسألة وهي على من تجب صلاة الجمعة، على من تجب صلاة الجمعة، ذكر هاهنا أنها على كل مسلم، وهذا كما تقدم معنا مرارا بمعنى أنها لا تصح من كافر، لا تصح الصلاة أي صلاة الجمعة من كافر، وإن كان الكفار مخاطبون بها، وإن كان الكفار مخاطبون بها، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فقوله على كل مسلم خرج الكافر، وذكر خرج الأنثى، فالأنثى الجمعة ليست واجبة في حقها، لكن إن حضرت الصلاة وصلت الجمعة مع المسلمين صحت منها الصلاة للحديث المذكور. وكذلك في قوله حر على كل مسلم ذكر حر خرج العبد، فلا تجب عليه كذلك الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، وإن صلاها مع المسلمين صحت منه صلاته. والعلماء رحمهم الله تعالى عللوا عدم وجوبها على العبد لأمور منها أن العبد يكون مشغولا بحقوق سيده وما شابه ذلك، قالوا بالغ فخرج من دون البلوغ على الصحيح، فإن الجمعة لا تجب عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صبي، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم. وقوله عاقل خرج المجنون، المجنون لا يجب عليه لا جمعة ولا جماعات ولا شيء من ذلك، لأن القلم في حقه مرفوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. قالوا قادر على إتيانها، ومعنى القادر على إتيانها خرج غير القادر، إما لأنه مريض أو لغير ذلك من الأعذار المعتبرة المشروعة لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا إن كان عاجزا لأمر أو لآخر لا يكون مستطيعا. قالوا مقيم فخرج من ليس بمقيم، والقادر على إتيانها قد يكون صحيحا قويا سليما لكن منع من وصوله مانع، مثلا حال بينه وبين المسجد سيل وادي ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو حصل له مرض أو ما شابه ذلك. مقيم خرج المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن صلاها صحت منه، إن صلاها مع المسلمين صحت منه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن جماعة المسافرين لو اجتمعوا فخطبهم خطيب ثم صلى بهم الجمعة صحت منهم تلك الصلاة، صحت منهم تلك الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.